بسم الله الرحمن الرحيم. من الإصحاح التاسع من سفر الرؤيا لمعلمنا يوحنا اللاهوتي، بركته المقدسه تحل على جميع عنانيك. ثم بوق الملاك السادس، فسمعت صوتا واحدا من اربعه قرون مذبح الذهب الذي امام الله، قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك الاربعه الملائكه المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الاربعه الملائكه المعدون للساعه واليوم والشهر والسنه لكي يقتلوا ثلث الناس. وعدد جيوش الفرسان 100,000,000، وانا سمعت عددهم. وهكذا رايت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها، لهم دروع ناريه واسمنجونيه وكبريتيه، ورؤوس الخيل كرؤوس الاسود، ومن افواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه الثلاثه قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارج من افواهها، فان سلطانها هو في افواهها وفي اذنابها، لان اذنابها شبه الحياه ولها رؤوس وبها تضر. واما بقيه الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن اعمال ايديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. ليرحمنا الرب ويتراءف علينا ويعطنا وعيا كاملا لإدراك رسالة هذا المساء. آمين. انتهى بنا الحديث أيها الأحباء في المرة السابقة عند البوق الخامس، جيش من الجراد خارج من الهاوية، ولكنه أعطي أن لا يضر الناس بل أن يعذبه لا أن يقتله. وبعد هذا البوق الخامس يأتي دور البوق الثالث، وهو أشد هولا من البوق السابق، وهو البوق الذي يسبق صب جامات غضب الله في البوق السابع. وكأن معاملات الله تدريجية، وهذا من مراحمه، أنه لم يضرب الضرب القاضية مرة واحدة بل أعطى للناس إنذارات، وينتقل من هول إلى هول ومن ويل إلى ويل، عسى أن يتوب الناس ويرجعوا إلى العلم. في هذا البوق السادس نرى ثلاثة أمور بنعمة الله. أولا، غضة قاسية، وثانيا قوة عاتية، وثالثا قلوب عاصية. أولا غضة قاسية، المشهد الذي رآه يوحنا الرائي عندما ضرب الملاك السادس بالبوق، رأى مذبح النحاس وسمع صوت من قرون المذبح الأربعة، لا أربعة أصوات بل صوت واحد من القرون الأربعة، وأصدر أمرا إلى الملاك السادس الذي بوق بالبوق السادس وقال له كف الأربع ملائكة المقيدين عند نهر الفرات. فذهب الملاك فكه، فانطلق الأربعة الملائكة ومعهم جيش من الفرسان قوامه 200 مليون فارس، 100,000 200 مليون، وأعطوا أن يقتلوا ثلث الناس، وكانت الخيول لها رأس الأسود ولها أذناب الحيات ولها دروع من نار وأسمنجوني وكبريت. وقتلت ثلث الناس، والبقية بالرغم من كل هذا الذين نجوا لم يتوبوا عن عبادة أصنامهم ولا عن قتلهم وسحرهم وزناهم وسرقتهم. فالنقطة الأولى غضبة قاسية من المذبح الدهر، يصدر صوت غاضب وغضب في قسوة، ليه كده يا رب؟ ده مذبح الذهب ده رمز إلى الشفاعة، رمز إلى البخور، لأن مذبح الذهب ده كان موضوع فين؟ أيام الهيكل كان محطوط في القدس من داخل، هيكل سليمان وخيمة الاجتماع التي رأى مثالها موسى في السماء وصنعها على هذا المثال، كانت مكونة من 3 أجزاء، الجزء البراني خالص حوش الدار الخارجية، فيه مذبح نحاس بتقدم عليه المحرقات والذبائح، رمز الكفارة والفداء، وبعدين بعد الحوش في مباني، مبنى، المبنى ده مقسوم نصين، النص الأولاني اسمه القدس والنص الجواني اسمه قدس الأقداس. القدس كان فيه مذبح الذهب، كان بيقدم عليه البخور، رمز الشفاعة، يعني المسيح له كل المجد بعدما قدم نفسه في الدار الخارجية كفارة وفداء، دخل إلى الأقداس كشفيع أبدي وسيدخلنا معه إلى قدس الأقداس في يوم مجيئه الثاني. ومذبح الذهب ده ظهر في سفر الرؤيا 2 لو كنت تفتكر، المرة الأولى سمعنا من تحت مذبح الذهب صوت، صوت مين؟ الشهداء الذين قتلوا من أجل كلمة الله. بيقولوا إيه؟ إلى متى يا سيد لا تنتقم لدمائنا من الذين على الأرض؟ وقد آن الأوان لاستجابة طلبتهم. مهما طال الزمان ومهما مضت الأيام على طلبتك، ولكن الله يحفظها ويستجيب في الوقت المناسب. من تحت المذبح الذهب صار الصراخ والطلبة للانتقام، وجاءت الاستجابة ولو أنها بعد مدة، عندما خرجت أصوات الله أو صوت الله من قرون المذبح. استجابة للطلب، بتطلب من ربنا في البر طول كتير، بطلب وما فيش استجابة، ربنا مطول باله علي قوي، يظهر ربنا مش سمعني وربنا مش هيجيب طلبتي، ده انا ليا زمان عمال اصلي وما فيش فايدة، يظهر ربنا ما بيحبنيش. وغيرك يقول ايه؟ يظهر ان ما فيش ربنا. ليه؟ عمال اطلب وما فيش استجابة. انا لا انسى اطلاقا قصة سمعتها وتأسفت في قلبي عليها. يمكن في شخصية تعرفوها او بعضكم يعرفها، كان واعظ كويس تنيح مات يعني، الارشزياط والعبيد مخيل، كان راجل مشهور ومشهود له وخادم كويس. كان وياه خادم تاني بيطلع وياه في الخدمة. على ما اسمع في القصة انه كان محامي، يمكن في ناس معاصرين للحاجات دي وموجودين هنا وياي. كان محامي وكان بيخدم مع عم عبيد ده، وبعدين جه اخو المحامي ده عيب مرض، فقعد المحامي يصلي من اجله وهو خادم يصلي، واخيرا مات اخوه. مات ام عمل ايه عمنا سامي؟ انقلب الى الضب، الى الضب. قال لا، ده يظهر احنا موهومين، انا عمال اصلي وبيقول ان كان لكم ايمان وكل ما تطلبونه وفي الصلاة مؤمنين تنالونه، وانا بصلي بايمان والاخر يموت ما يقاش، انا بصلي من اجل الشفاء وهو ياخده ويموته، يبقى يظهر ان ما فيش ربنا بيسمع. وانقلب مسكين عن الطريق وارتد الى الوراء. وسقط من الطريق الروحي مسكين، يظهر انه ما دخلش من الباب، كان داخل في هوجة عاطفة، يظهر انه كان متأثر تأثير شخصي بعم عبيد لكن مش بالمسيح. وده العيوب اللي بتحصل في الخدمة، ان ياما ناس بتتأثر بالخادم وما بتتأثرش بالمسيح، بترتبط بالخادم ولا ترتبط بالمسيح، ولهذا في اول مصب تتكسر بهم السفينة ولا يواصلون الطريق. فصاحبنا انتكس الى الوراء لانه لم ينال استجابة لطلبته، وهو لا يعلم المسكين ان ربنا استجاب للطلبة واعطى اخاه شفاء ابديا، حيث لا مرض ولا ألم ولا خطر ولا شيء من هذا، وهو لا يعلم أن رجاءنا في الحياة الأبدية أسمى بكثير من رجائنا في العالم. مسكين لم يدري وهو بيصلي في ختام كل طلبة ويقول له أبانا الذي في السماوات لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، فتمت مشيئة الله. يا مناس عايزين يملوا على ربنا مشيئتهم. وإن ما كانش كده يبقى ما فيش ربنا. هنمشي ربنا على مزاجنا؟ احنا نطلب ونسيب ربنا يتصرف. وقال له ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك. بنطلب طلبات الرب لابد ان يستجيب. وزي ما قلت سابقا ان استجابة الرب ممكن تكون في ثلاث صور: استجابة معجلة او استجابة معجلة او استجابة مؤجلة. يستجيب فورا، والاستجابة الفورية عندما تطلب من اجل خلاص نفسك فورا اليوم تكون معي في الفردوس. يا اما استجابة مؤجلة يأجلها لك زي ما عندنا النهاردة. النفوس طلبت من اجل الانتقام، قال لهم استنوا شوية الى ان يكمل العبيد رفقاءكم، استنوا شوية اصبروا شوية اجل لهم المعاد. وفي الوقت المعين خرجت الملائكة بأمر الله المعدون للساعة واليوم والشق والسنة. يعني ربنا مدبر كل شيء بتدبير حكيم. بتطلب اطلب بثقة ويقين، والرب لابد ان يستجيب. ان ما كانش النهاردة يبقى بعدين. وان كانت طلبتك عايزة شوية تعديل يعدلها لك ويستجيبها، بس انت سلم قلبك له والمشيئة له وقول له اتصرف يا رب زي ما انت عايز. يبقى استجابة الله في غضبة قاسية استجابة لطلبة نفوس الشهداء من تحت المذبح. حاجة تانية في الموضوع ده برضه في الغضبة القاسية اللي هو المشهد الثاني لمذبح الذهب. احنا شفنا ملاكا عظيما اتى واخذ بخور من على المذبح وقدمها من يده مع صلوات القديسين، مش كده؟ اذا ده كان مذبح الشفاعة، مذبح الرحمة والرافة. ولكن الان نرى صوت الدينونة والانتقام يخرج من مذبح الرحمة، وأصبح الآن مذبح نقمة على غير التائبين. والترنيمة تقول إيه؟ اليوم يسوع شفيع، بكرة تراه إيه؟ قاضي. ارجع وكن مطيع واسمع صوت الفادي. يا مناس بيتكلوا على رحمة ربنا، قول لك أصل ربنا طيب، أصل ربنا رحوم غفور، أصل مش ممكن ربنا يقسو علينا، ده ربنا حنين قوي، ده من البدع والهرطقات التي ظهرت ان في شيع قامت الآن زي السبتيين وشهود يهوى بيقولوا ان مفيش جحيم. مفيش ايه؟ جحيم. اصل ربنا مش ممكن يبقى قاسي عشان خاطر يحرق الناس في جهنم، مش ممكن ابدا. ويا ما ناس عقلانيين عايشين الان ويناقشونني ويقولوا اصل مش معقول تبقى نار جهنم، يعني كده ربنا يستعذب ان هو يشوف الناس بتتألم. يا عم انت بتفنن من دماغك؟ واحنا عايزينك تألف لنا كتاب عن الابدية؟ واحنا عايزينك تفتي في موضوع قد افتى فيه الرب نفسه لما الكتاب بيقول كده دخان عذابهم يصعد الى ابد الابدين؟ تقوم انت تيجي النهاردة تقول لي لا ربنا مش قلبه قاسي عشان خاطر يعذب الناس، وانت تطلع ايه انت في الموضوع؟ وماذا تفيد فلسفتك؟ وماذا تفيد نظرياتك؟ انا اخشى ان تكون واهي وعايش على هذا الامل واهما، وبعدين تفاجأ بالابدية المرة. كتاب بيورينا ان مذبح الرحمة اللي منه رفعت البخور والصلوات والشفاعة الكفارية عن كل الشعب لمن يتوب منهم هو نفس المذبح الذي خرجت من قرونه خرج منه الصوت يطالب بالانتقام. بالانتقام. عايز ارى لك حتة لطيفة وجميلة. تفتكر السيد المسيح يوم ما دخل المجمع وبعدين دفع له السفر عشان خاطر يقرأ، مسك السفر وفتح وقال ايه؟ قرأ النبوة التي تتكلم هو ذا فتاي الذي اخترت حبيبي الذي سرت به نفسي، اضع روحي عليه فيخبر الامم بالحق الى اخره، وبعدين يقول ايه؟ ويخبر بسنة الرب المقبول، مش كده؟ وبعدين عمل ايه بعد ما قرأ؟ مين يفتكر درس الكتاب؟ اغلق السفر واعطاه للخادم. طب يعني ايه الكلام؟ اغلق السفر قبل ما يكمل الآية، لان هذه النبوات من سفر اشعياء النبي ولها تتمة. ولكن رب المجد بعدما قرأ الجزء عن السنة المقبولة والكرازة بنعمة الله أغلق السفر، قال له أخذه اقفله حط شيله بقى. ولكن كمالة الآية هي موضوع حديثنا في هذا المساء. عندما فتحت الأختام واحدا تلو الآخر وفتح السفر، بعده يقول ايه؟ وبيوم انتقام لإلهنا. كمالة الآية وبيوم انتقام لإلهنا. رب المجد يسوع لما جه يقرأ الآيات جه عند الحتة دي وقفل السفر وأعطاه للخادم، وظل مغلقا إلى هذا اليوم الذي فتح فيه السفر ليعلن لنا عن يوم الانتقام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طول ما احنا في عهد النعمة فيه كرازة بسنة مقبولة، سنة قبول للتائبين والراجعين، لكن أتى الزمان الذي فيه يفتح السفر، والذي نادى بالسنة المقبولة هو الذي نادى بيوم الانتقام. وانت عامل ايه؟ عمالين ننادي طول السنة بأن الرب فاتح أحضان ويعلن لنا حنان، ولما الخاطئ يجي ويتوب يغفر له كل الذنوب، وانت مستلين الحكاية وتقول ده ربنا طيب وحيد، لا طول ما فتح أحضان وخلاص اهي ماشية الحكاية اهي كويس يا اخي الرب طيب ده، لما الواحد كمان يمشي له يومين على مزاجه وحيرجع برضه حيلاقيه فتح أحضان. صحيح فتح أحضان طيب وعلي بيصبر ايام وسنين، ارجع ولاقيه مستني بشوق وحنين. صحيح صحيح. لكن اه يا عزيزي اه لو انك كنت جاي في السكة يصادفك يوم الانتقام قبل ما توصل الى الاحضان المفتوحة، مش كده ولا لا؟ مش يا مناس في ايام الحرب اللي فاتت دي كانوا جايين من السويس وجايين من بورسعيد وجايين من الاسماعيلية وهم راجعين وجايين، وفجأة بصوا لقوا النيران اتفتحت واتحصروا في المكان اللي هم قاعدين فيه. تمام راجعين لأهاليهم، راجعين ايوه راجعين، ولا على بالهم شيء ايوه، لكن الموعد باليوم والشهر والسنة والساعة كانوا معروفين في ذهن القادة العسكريين. لكن عامة الناس قاموا ماشيين، راح أدى مشواره في بورسعيد وراجع بأمان الله، لسه ما وصلت لحد الإسماعيلية والنيران كجحيم تندلع عليهم في الطريق. أيوة عزيزي، ما أنت حاطط في دماغك إن الرب طيب وحنين، ما هو طيب وحنين آه، ما حدش قال حاجة، لكن إيه رأيك يمكن في طريق العودة يكون الصوت قد صدر من قرون المذبح واندلعت نيران انتقام الرب. تعمل ايه؟
غفلان ليه؟ ولحد امتى تعيشي مؤجلة للتوبة
ومسوف لحياة الرجوع؟ الى متى يا عزيزي تعيش هكذا؟ يا ريت ربنا يدينا صحوة ويقظة عشان خاطر نغتنم الفرصة. خد بالك الصوت صادر من المذبح، مذبح الشفاعة والرحمة، ولكن صوت انتقام، وصادر من أربع قرون المذبح، دليل على إنه صوت إيه؟
قوي وعام، عام، لأنه من أربع جهات سيعم المسكونة كلها، ومن القرون مصدر القوة. القرن دايما في الكتاب المقدس يرمز الى القوة، زي ما يقول ايه؟ اقام لنا قرن خلاص. قرن ايه؟ خلاص، يعني قوة للخلاص، وبه ننطح الامم بالقرن. فالصوت قوي وصوت ينطح لينتقم ويبيد. يرحمنا ربنا من غضب الله القاتل. ده بيقول لك مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وان كان الرب في وسط الغضب يذكر الرحمة، ولكنه الان في نهاية الرحمة يذكر ايه؟ الغضب. ننتقل الى النقطة الثانية بنعمة الله لنرى هذا الهول. قوة عاتية. يا ملاك، نعم، فك الاربع ملائكة اللي عند نهر الفرات. يطلع يجري الملاك يفك الاربع ملائكة المقيدين. يا للويل عندما انطلق الاربع ملائكة. مين الاربع ملائكة دول؟ هل هم ملائكة نورانيين؟ يقول المفسرون انهم ملائكة شياطين عايزين ينقضوا، لكن ربنا رابطهم حتى لا يؤذوا الناس، نأيدهم من رحمته، نأيدهم. وهؤلاء الأربعة دخلوا في أربعة ملوك الأرض عشان يهبوا لكي ما يقوموا بتأدية هذا الدور. طب وليه عند نهر الفرات؟ اشمعنى يعني مربوطين عند نهر الفرات؟ نهر الفرات ده ما ننساش ذكرياته في الكتاب، فهو نهر الفردوس المفقود. في سفر التكوين مذكور اين كانت جنة عدن، كانت في المنطقة اللي فيها أربع أنهار، سيحون وجيحون وحداقل والفرات. فرات كانت جنة الله على الأرض، ومنها طرد آدم وخرج من هناك بغواية الحية. فعندما يذكر نهر الفرات يذكر الفردوس الضائع، وتذكر غواية الحية، ويذكر عمل الشيطان ضد الجنس البشري وأبناء الله. فعندما يقول فك الأربع ملائكة اللي واقفين عند نهر الفرات، طب ده الشيطان كان واحد بس اللي أغوى آدم وحواء، فما بالك لما يبقى مضروب في أربعة قوته. من هناك حيث العداوة الأزلية بين الشيطان وبين بني الله وبين البشر. فك عليهم الأعداء يطلع لهم. هذا هو نهر الفرات. ونهر الفرات أيضا كما كان مع شعب الله القديم هو الحدود الطبيعية بين شعب الله في أرض كنعان وبين أرض الأعداء حدود على سخن نهر الفرات وعلى الضفة الشرقية منه يربط أعداء شعب الله القديم. مملكة أشور ومملكة بابل وكان ربنا لما يحب يأدب شعبه في القديم يطلع عليهم ملك من الملوك دول يقول له تعالى تنحرب كلهم تعالى يا ملك أشور أدبهم ويجي ويبيب. إذن لما يقول اطلع عليهم الأربع ملائكة يعني اطلع عليهم قوة الأعداء الغاشمة عشان تيجي وتبيب. ونهر الفرات في الشمال الشرقي أيضا من أرض كنعان وسوف تنطلق إلى تلك الأرض جحافل قوى الأعداء العاتية لكي ما تدمرها. والكلام ده مكتوب في إصحاح 38 و39 من سفر حزقيال عن تاريخ آتي حيث تحدث هزيمة لشعب إسرائيل على جبال إسرائيل. فبترى الإصحاحين دول في البيت. وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم اجعل وجهك على جوب أرض ماجوب رئيس روش ماشك وتوبال. روش أي روسيا ماشك يعني مصر. الشين والسين في اللغة العبرية واحد. موسى وموسى واحد. شين والسين واحد. وأيضا الألف والواو واحد. لما نقول كاثيجن تتكتب ايه؟ كفواو. كوثيجن. كاثيجن. فماسك أي ماسك يعني مصر. مصر. روش يعني روس. ملك الروس اللي في مصر. قل هكذا قال السيد الرب هانذا عليك يا جوز رئيس روش ماسك وتوبال. الى اخر اصحاح 38 وتعالى في حته كده يقول ايه؟ ويكون في ذلك اليوم يوم مجيء جوب اللي هو رئيس روش ماشك وتوبال على ارض اسرائيل يقول السيد الرب ان غضبي يصعد في انفي ويكون رعش عظيم في ارض اسرائيل فترعش امامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحق والدابات التي تدب على الأرض وكل الناس الذين على وجه الأرض وتندفق الجبال وتسقط المعاقل وتسقط كل الأسوار إلى الأرض. يبقى في حرب قاسية. عشان خاطر أقول لك الحرب دي عامة وستكون عالمية أهو في صح 38 يقول إيه؟ أخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين أفخر لباس جماعة عظيمة مع أطراف ومجان كلهم ممسكين السيوف. شوف الناس والشعوب اللي معاه مع روش ده فارس وكوش وفوق ودومة وكل جيوشه وبيتة جرمة من أقاطي الشمال مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك شعوبا كثيرين معك. فارس المشرق كوش السود فوق شمال افريقيا جومر وبيت جرمة الدول الشيوعية المناصرة لروسيا وستدك جبال اسرائيل. اما بقية النبوة فتقرأها في إصحاح 38 و39 في سفر حزقيال بقية النبوة. لكن مبدئيا ستأتي هذه الجيوش مجتمعة أعداد عظيمة يعدها، ويقول لك أنا سمعت عددهم. يوحنا الرائي بيأكد ويقول أنا سمعت العدد كام يا عم يوحنا؟ يقول لك 200,000,000، يعني ايه 200,000,000؟ جيوش كثيرة، 200,000,000، يعني عشر العالم. سيقومون ويأتون في حرب عالمية، قوة عاتية جبارة، ويركبوا الخيول كفرسان. سواء هذا الكلام كان على حرب عالمية سوف تحدث في نهاية الأيام حرفيا، أو عن ضلالة الشيطان وانتشار الضلالة في العالم أيا كان، ولكن يا لهول ذاك الزمان. شوف الخيول ولا راكبين عليه، خيول برؤوس أسود، أسود، أسود ضارية لا تترأف ولا تشفت. وهذا يدلك على قسوة ذاك الزمان الصعب. ومن أفواهها يتخرج نار ودخان وكبريت، وهذه الفرسان والخيول لابسة دروع، برضو الدروع من نار وأسمنجوني وكبريت. الأسمنجوني لون سماوي ضارب بالسواد، أزرق ضارب بالسواد. نار أنها لا تشفت، سماوي ضارب بالسواد يعني في مظهرها خيرية وسماوية، خيرة وسماوية شيء من عند ربنا، ولكن في باطنها لفحة السواد القاسي. إذن هي حرب خداع، وإن كان الرب قد سمح بها ولكنها ليست لخير البشرية، بل هي تأديبية للعتاة وغير التائبين. أما عن كونها كبريتية بيبين لك نهايتها في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. حرب عاتية، وهتعمل ايه؟ تقتل ثلث الناس، ثلث الناس. ياما في الحروب بتضيع نفوس، ياما وياما اكلت الحروب نفوس على ممر الأظهار والأزمان. يا ناس ضاعت في الحرب، رجال وشباب كبار وصغار، والبيوت كثيرة قد ترملت وتيتمت بسبب الحروب. تأكل ثلث الناس، طب كويس، حرب قاسية، ربنا يرحمنا منها، ربنا يرحمنا منها. شوفوا أيام الحروب لما بتمر علينا كانت بتبقى حياتنا شكلها إيه، وضيقتنا شكلها إيه، ونفسياتنا شكلها إيه. الحرب متعبة لكل الأعصاب، وإحنا نشكر ربنا إن المسبيين سوف لا يجتازون في تلك الأيام، بل يختطفون مسبقا قبل أن يعاونوا من هذه الأهوال. النقطة الثالثة أيها الأحباء، القلوب العاصية، العاصية. بعد ما يتقتل ثلث الناس، وهنا تظهر رحمة ربنا برضه إنه ما أبدش كل الناس لكن خد الثلث بالتدريج،
عشان يسيب فرصة للآخرين أن يتوبوا، ولكن شوف الكتاب يقول إيه.
أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم.
يا ساتر، رغم ده كله ما فيش توبة؟ ما فيش توبة يا ساتر.
بقى لو الحاجات دي حصلت قدام عينينا ما نتوبش كلنا؟
نتوب كلنا يا ابونا، لا تبدوني كذابين، ما نتوبش كلنا
لان الحاجات دي حصلت قدام عينينا. يا ما حروب مرت علينا وياميها الصلوات ارتفعت ونسبة الحضور في الكنائس وصلت للقمة والناس بدأت تنذر لربنا،
وبعد ما انفك الحرب ترجع ريمة لعادتها القديمة.
ولا تابوا عن أعمال أيديهم ولا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم.
خدوا بالكم كمان من القلوب القاسية، ما رجعتش ولا رضتش تتوب عن حاجات نقدر نحطها ضد الوصايا العشرة. ازاي؟ الوصايا العشرة كانوا في لوحين، لما موسى طلع للرب فنزل بايه؟ بلوحين مكتوبين، كده؟ لوح منهم مكتوب عليه الوصايا التي تخص الانسان في علاقته مع الله، ولوح تاني مكتوب عليه وصايا تخص الانسان في علاقته مع الناس. وبرضو هنا لما النفوس لم تتب ضد اللوح الاول وضد اللوح الثاني. اللوح الاولاني يقول عنه لم يتوبوا عن اعمال ايديهم، ايه هي؟ عبادة الشياطين بدل ما تعبد ربنا، واصنام الذهب بدل ما تعبد الله الحي، والفضة والنحاس والحجر والخشب، هذه العبادات اللي بيعبدوها، ده في اللوح الاولاني. وفي اللوح الثاني ولا تابوا عن قتلهم للناس ولا عن سحرهم للناس ولا عن زناهم مع الناس ولا عن سرقتهم للناس. يبقى ضد شريعة الله ما فيش توبة. وانت عزيزي انت مخطئ في وصايا الله، انت بتعندي صوت الله ولا تابوا. ياما من ضيقات دخلنا منها وطلعنا بقلوب متقسية بالأكثر بالأكثر. فاكر في مرة من المرات حصل في أمريكا الجماعة السبتيين أو شهود يهوى جم في مرة من المرات وطلعوا ببدعة من بدعة بتاعتهم، إيه؟ قعدوا يحسبوا بتاعه وقالوا ربنا المسيح في مجيئه الثاني جاي في يوم كذا الساعة كذا من شهر كذا من سنة 47 أظن كان حد يوقف سنة 47 بس هيجي في الساعة دي والوقت ده، وعملوا لها دعاية زي الطبق في أمريكا. والشعب الأمريكاني شعب إيه؟ انفعالات، يخش في حلقة رأس يرقص، حلقة خمرة يذكر، هوائي. والحكاية زحفت على كل الناس هوائية، خدوا بعضهم وصدقوا الموضوع ده وطلعوا على الجبال كلهم منتظرين اليوم والساعة
وتوبة والغمارات قفلت والسينمات قفلت والدنيا طلعت على الجبال والصلاة اشتغلت والتوبة والدموع والانتظار والبكاء.
حلو. وبعدين جت الساعة وجه اليوم ولا جاش الرب. يا للحسرة ويا للعار. أما عانوا في الخطية أكثر من الأول.
واتفتحت الخمارات ودور الملاهي والسينمات والدنيا عادت إلى انغماس أكثر.
وبدأت أي كرازة تانية تيجي على القلوب تقول لك لا العبوا غيرها بقى، ما خلاص ده كلام فارغ، ما احنا عملتوها فينا مرة ما تتعملش تاني مرة، ولا يلدغ الملحد مرتين، خلاص مش ممكن. عزيزي احذر من ان تكون من هذه العينة. الرب يا ما ناداك ويا ما تعامل وياك باللطف تارة وبالعنف تارة، ولكن هل الخطايا باقية؟ شوف يا سيدي نوع الخطايا،
عبادة شياطين
يا ساتر،
وعبادة أصنام في تماثيل من ذهب وفضة وحجارة وخشب، عبادة.
لا الحمد لله أبونا بقى ما عادش بقى الحاجات دي. اللهم إن هناك في الهند عند الناس اللي لسه متخلفين ومتأخرين عن الحضارة بمئة سنة معلش، لكن احنا خلاص دلوقتي نفوس تنورت ولا عاد حد بيعبد أصنام ولا تماثيل ولا بتاع. لا صدقني لازال الناس بتعبد أصنام وتماثيل وحجارة وخشب، صدقني لازال. تعال كده شوف بس في مسميات جديدة، في ألفاظ جديدة،
في ألفاظ جديدة. بدل ما يبقى الصنم من ذهب بقت فلوس من ذهب،
وبتعبد وأرصدة بتتعبد،
وفلوس من فضة.
وياما الستات بتعبد ايه؟ الذهب اللي في ايديها. كل يوم والتاني طلعت موضة جديدة تتغير الأساور وتتغير الغوايش، طلعت موضة جديدة للسلطان، دي مشبكة ودي مضفرة ودي مش عارف مشخللة، وعمليات لازم تتغير مع الموضة، لازم أمال إيه، وده بروش وده فروش وعمليات ما تنتهيش. مش عباد الذهب دي؟ عباد الذهب، عباد الذهب. وعايز اقول برضو في تماثيل لحد النهارده، يعني لما تروح تشتري لك تمثال كده بقد 500,000 جنيه مثلا، تمثال بألف جنيه 2000 جنيه مثلا، في تماثيل بالثمن ده فيه. وبعدين تقعد كده قدام التمثال بقى وتتامل، تبقى قلبك متعلق بيه، تبقى دي عبادة ايه؟ واحد بيحكي لي مرة من الأحباء بيقول لي رحنا اشترينا تمثال من البرونز بألف جنيه وحطناه في الصالون وقعدنا حواليه نتأمل فيه وفنه وجماله وثمنه ما تنساش وفي حاجات كده ومتعلقين بيه، تبقى عبادة ايه دي؟ ما عبادة أصنام
وأصنام من خشب.
ايه اصنام من خشب؟ معلش بتكلم بصراحة ولا اداري عنكم واكون راجل ذوق كده ومديرني ها؟ راجل فلاح يعني كده على طول يعني بالبلد. نعم اصنام الخشب. ايه اصنام الخشب دي كمان؟ طبعا اصنام الخشب
ديكورات من خشب،
أصنام خشب.
لما الواحد يكلف شقته مثلا 2000 جنيه
ايه؟ ديكور خشب بتاع مش عارف ايه. طيب
وبعدين الطقم عايز يتغير لان الموضة بتاعته قدمت بقى، عايزين طقم جديد وشكل جديد ومناظر جديدة وخشب جديد وأعمال جديدة.
مش دي برضو من النوع ده ارتباط القلب بهذه الأمور؟ مش برضو هي تعب
هي العبادة يعني لازم يروح يركع له خطوتين ويعمل له سجدتين؟
لا،
مش الحكاية العبادة يعني يروح يسجد،
لا، العبادة اللي هي تعلق القلب بالشيء
دي العبادة، محبة القلب للشيء
دي العبادة.
لكن لما الإنسان يتحرر من كل شيء
يبقى انتهى الموضوع في حرية كاملة.
عبادة الله من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدرة.
طيب وإيه تاني؟
ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم.
مع الناس
قتل، مش لازم القتل يطلع سكينة ويضرب غيره،
لا،
القتل ان هو يغضب على اخيه باطلا فهو قاتل نفسه
يقتله. والسحر، انا بندهش الحقيقة، انا بحسب يعني في المجتمعات الريفية السحر ده منتشر وبس، لكن ده انا اكتشفت خيبة قوية، اكتشفت ان سيدات شيك قوي 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 شايلين البتاع برضو زي الفلاحين قوي 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 قوي، شايلين الحجاب كده.
ليه؟
اصله يبعد العين يا ابونا، يبعد العين بس حطال الحفظ.
طب وايه تاني؟ واصل ولاد الحرام كاتبين لجوزي بالمكرهة فانا كاتباله يعني بالصلح. شر البلية ما يفعل، صدقوني الحاجات دي موجودة لحد النهاردة.
طيب
اقول حاجة كمان، اقول البت يا ابونا ما بتتجوز فانا كتبلها بالجلب، كتبلها بالجلب، صح
صح.
شوف العقول المستنيرة بتاعت القرن العشرين ولازالت تمشي ورا ليه الخزعبلات، خزعبلات والشعوذة، مش ده تحت ولا مش تحت؟ لا، والشطارة ايه؟ الشطارة انه عامل فهلاوي وعاملة فهلاوي الست قوي يعني كده، واللي يروح عندها تسقيه قهوة وبعد الحكاية تغطي الفنجان وتقعد تشوف له الباب، عاملة انها يعني ست بتجيد فن السحر والتنبؤ والشعوذة. ويا مناس بكل آسى وحسرة انقاد وراء المنجمين لحد ما لقينا دلوقتي الإعلانات على صفحات الجرائد. قال إيه؟ الشيخ مش عارف مين المتنبئ بإيه وإيه وإيه، والفلكي ومش عارف فين وساكن فين وبيعمل إيه، والمنوم المغناطيسي. ويا مناس ماشية في الطيار واللي ابنها فقد في المعركة تلف على كل بتوع الغيب وتشوف له البخت وتضرب له الفنجان وتضرب الودع والرمز عشان تشوف راح فين ومات ولا ما ماتش وراح ولا جه. يا ستي بطلي، وان كنت تعرفي واحدة كده كلميها عن المسيح وقولي لها عيب حرام عليكي، كلام فارغ وتضليل تضليل. هي بنات من اللي بيجوا وتعبرين من أرواح شريرة ويضحكوا عليهم المشعوذين. ده في مرة قلت لواحد، لواحدة انت عاملة حجيبة، قالت أبدا يا ست، الشيطان متربس ويظهر انه متكل عنده حاجة يتكي عليها حاجة كبيرة او جامدة. لا مفيش. طب يبقى مفيش فايدة بقى، تجيب الحاجات دي اهلا وسهلا، وتيجي تاني مرة وجايبة مخلة مليانة حجبة، مخلة مليانة حجبة. طبعا مسكينة، يا ناس بقى بلاش، خلي حياة إيمان، خلي فيه ثقة واتكال على الله. ماذا يفيد الورق ده؟ ناس يقولي يا ابونا نعم احنا عندنا مشكلة والبنت مش عارف جرالها ايه وتعبانة وكل اللي يجي لها يطفش وبتاع. طب عايزه ايه يا ست؟
يعني إذا كانت فيه ورقة عندك ولا حاجة تكتبها لنا. في صلاة ما فيش ورق، في قلب مع الله، في كتابة على القلوب ما فيش كتابة على أوراق. خلي القلب مرتبط بالمسيح تنالي كل نعمة. ولا تابوا عن سحرهم. طب ديت من الحاجات اللي الشمال، لكن ما بالك بقى باللي تكتب للتانية بالمش عارف ايه، وتكتب لها بالبغضة، وتكتب لها بالموت، وتكتب لها بالكرس، وتكتب لها. لسه في ناس برضو عايشين في جهالة، في جهالة. ولا تابوا عن سحرهم ولا عن سرقتهم. سرقتهم زي الأخت اللي مقدمة عن ابنها انه ما يبطلش سرقة. مسكين، ويا مناس مساكين ايضا عايزين يلطشوا بس يسرقوا. بعدين السرقة النهاردة خدت لون ثاني، يا ريتها سرقة من ورا الورق، ده اصبحت دلوقتي سرقة بعين بجحة، اللي هي التحايل والتلاعب والاختلاس. يا للعار، أنفس مؤمنة تعيش مع المسيح تسلك بهذه الصورة؟ لا يمكن. إذن إن كنت واحد من هؤلاء عليك أن تتوب. توبوا إلى الله. اليوم يوم مقبول، والوقت وقت خلاص. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. كفاية الزمان الذي انقضى في تقسية قلب، ويا ليتنا بقلوب خاضعة مطيعة نطلب نعمة الله وغفران خطايانا بتوبة صادقة. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.